الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإننا في هذا المجلس بإذن الله تعالى نتكلم على شيء من المعاني وتدبر في سورة الإخلاص وسورة المعوذتين. وهذه السور الثلاث هي من أفضل وأعظم ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلام الله عز وجل كله فاضل وعظيم، إلا أن الله سبحانه وتعالى قد جعل لهذه السور من الفضائل، وجعل الله جل وعلا فيها من الأثر وحسن العاقبة على الإنسان في عاجله وآجله ما خصها الله عز وجل بما لا يوجد إلا فيها. والله سبحانه وتعالى يفضل من قوله ما شاء على ما شاء ولمن شاء. وأول هذه السور هي سورة الإخلاص، وهي السورة التي تسمى بنسب الرحمن. وهذه السورة قد أنزلها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم في مكة، على خلاف أيضا في ذلك، فقيل إنها نزلت في مكة كما جاء ذلك عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، وقيل إنها نزلت في المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلا القولين قد روي عن عبد الله بن عباس. وهذه السورة تتضمن معاني التوحيد وأصول معرفة الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس الله أحد، فالله جل وعلا يقول في كتابه العظيم قل هو الله أحد. وسبب نزول هذه السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في غير ما خبر أن كفار قريش سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه فقالوا انسب لنا ربك، فأنزل الله جل وعلا عليه قوله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة وما تضمنت من آيات وما تضمنت من معاني عظيمة قلما توجد مجتمعة في شيء من مواضع القرآن، وقد جاء في فضائلها شيء كثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في قراءتها في بعض مواضع الصلاة. ويكفي في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في أفضل النوافل وهي صلاة الوتر، وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا وعن غير واحد من الصحابة قراءتها في غير هذا. وكذلك أيضا فإن سور القرآن إنما تتفاضل بجملة من الوجوه، منها بالأجور المترتبة التي يجعلها الله عز وجل في السورة، ومنها المعاني التي تتضمنها هذه السورة. ومن وجوه التفضيل أيضا أن الله سبحانه وتعالى يجعل لهذه السورة أثرا في بعض الأحوال الذي يعرض على بني آدم، وذلك كالشفاء الأمراض والأسقام، فقد جاء في سورة الإخلاص والمعوذتين ما لم يأتي في غيرهما، وهذه مجتمعة في سورة الإخلاص. وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما خبر، جاء من حديث أبي الدرداء، وجاء أيضا من حديث أبي سعيد وغيرهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. والمراد بأنها تعدل ثلث القرآن، المراد بذلك في الجزاء لا في الإجزاء، يعني أن الله عز وجل يعطي الإنسان في فضلها، أي كأنما قرأ ثلث القرآن من جهتين: الجهة الأولى الأجر والثواب، الجهة الثانية من جهة المعاني المتحققة، فإن القرآن على ثلاثة أقسام: القسم الأول توحيد وعقائد، والقسم الثاني أحكام أي حلال وحرام، والثالث هو القصص. وهذه السورة قد جمعت النوع الأول وهو ثلث القرآن، فقد جمع الله عز وجل فيها أمر العقائد وما يكون حقا لله سبحانه وتعالى على عباده، فإن الإنسان لا يعرف ربه إلا بمعرفة صفاته، والله جل وعلا قد عرف نفسه سبحانه وتعالى لعباده بهذه السورة. ولهذا من قرأ سورة الإخلاص فكأنما قرأ ثلث القرآن من جهة الأجر، إلا أن قراءة هذه السورة لا تجزئه عن قراءة القرآن، فليس له أن يقرأ السورة ثلاث مرات ثم يظن أنه قرأ القرآن كله وسقط عنه التكليف في ذلك، فهذا ليس هو المقصود في كلام الله عز وجل، وإنما المقصود في ذلك من جهة الثواب. وهذا الفضل توفيق من الله عز وجل ورحمة، ولطف وتيسير وعون للإنسان أن يتحقق له من الأجر ما يتحقق له. وكذلك أيضا من فضائل هذه السورة أن هذه السورة لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة من السور مشروعية تكرار هذه السورة في صلاة أو في الصلوات كما جاء في سورة الإخلاص، وقد جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي كان يصلي بقومه فكلما قرأ فيهم ختم قراءته بسورة الإخلاص، يعني في كل ركعة يقرأ سورة بعد الفاتحة ثم يتبعها بسورة الإخلاص، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل من يسأله عن ذلك، فقال إني أحبها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغوه أن الله يحبه لحبه لها. وكذلك أيضا قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضائلها بكونها رقية، وكذلك أيضا في قراءتها ضمن أذكار الصباح والمساء وتكرار ذلك ثلاثا، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لغير واحد من أصحابه بتلاوتها كما جاء ذلك عن عقبة بن عامر عليه رضوان الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بيده فقال لا تدعهن في صباح ولا في مساء، يعني قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. فكان عقبة بن عامر عليه رضوان الله لا يدعهن في صباح ولا في مساء. وهذه الخصائص المجتمعة في هذه السورة وفي سورة المعوذتين لا تكاد توجد مجتمعة في غيرها من سور القرآن ولا من آية، ما يدل على مزيد اهتمام فيها وعظم أثر لها على نفس الإنسان ومن حوله، إضافة إلى ما تضمنته هذه السورة من معاني جليلة في معرفة الله سبحانه وتعالى وتعريف الله عز وجل لنفسه عند عباده سبحانه بأمثال هذا التعريف الجليل. والمشتهر في سبب نزول هذه السورة أن كفار قريش سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجيبهم بشيء إلا بشيء قد سمعه من ربه، وإذا لم يكن لديه شيء من الوحي انتظر حتى يأتيه الوحي ثم أبلغهم بذلك، فسألوا رسول الله عن ربه لأنهم يظنون أن الذين يدعون الربوبية كثر، فربما كان لك ربا يختلف عن ربنا؟ فقالوا انسب لنا ربك، يعني إلى أي شيء تنتسب والرب إلى أي شيء يبتدئ وينتهي. فأنزل الله عز وجل عليه قوله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، وهذا تعريف من الله سبحانه وتعالى. وفي هذا أيضا إشارة إلى أن كفار قريش قاسوا حقيقة الله سبحانه وتعالى، حقيقة الله جل وعلا، على حقيقة آلهتهم، فإن آلهتهم لها نسب تنتسب إليه، يعني ترجع إليه، والله سبحانه وتعالى ترجع إليه سائر المخلوقات، فهو الذي ابتدأها وفطرها وأنشأها. وأما الله سبحانه وتعالى فهو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر وليس بعده شيء. والله سبحانه وتعالى اختلف عن آلهتهم، فسبق إلى ذهنهم التشبيه في ذلك، فسألوا رسول الله عن نسب ربه، فقالوا انسب لنا ربك. هذه السورة يسميها غير واحد من المفسرين بنسب الرحمن تجوزا، بنسب الرحمن تجوزا، أي أن الله عز وجل هو الله، أن الله عز وجل هو الله، وأن الله سبحانه وتعالى لا يرجع إلى شيء إلا إلى ذاته، وكل شيء يرجع إليه. ولهذا قال هو الله أحد، يعني الله سبحانه وتعالى واحد وفرد لا يرجع إلى شيء ويرجع إليه كل شيء. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان بطبيعته من جهة تفكيره أنه يضل في أبواب القياس في حق الله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك في أمور الأسماء والصفات أو معرفة حقيقة الله جل وعلا. فسبق إلى أذهان كفار قريش التشبيه، وذلك أنهم ينحتون آلهتهم بأيديهم بحجارة فهم يعرفون أصلها، سواء كانت من خشب من أثل أو كانت من حجارة من أي جبل أو كانت من تراب قد يبس وجفف من أي سهل أو وعل أتوا به، فهم يعلمون أصل آلهتهم ومنشئها، ويريدون من ذلك أن يعرفوا حقيقة الله سبحانه وتعالى التي يظنون أن لها أصلاً كآلهتهم. فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما يظنون. ولهذا نقول إنما تضل البشرية بالتشبيه والقياس الفاسد، إنما تضل البشرية بالتشبيه والقياس الفاسد. وأول ما عصي الله عز وجل هو بسبب القياس الفاسد، وذلك بضلال إبليس. ضلال إبليس أول ضلال عرف، وإنما عصي الله عز وجل سبحانه، إنما عصي الله جل وعلا بسبب هذا، وذلك أنه قاس نفسه على آدم، وفيما وأصل خلقته فإنه خلق من نار، ومعلوم أن النار ترتفع وتسمو بخلاف التراب الذي خلق منه آدم، فإنه يبقى ولا يتحرك، وهو إلى سفول وضع بخلاف النار، فرأى في نفسه أنه أعظم منه، ولزم من ذلك أن يكون أهلا لأن يسجد له لا أن يسجد لغيره، فكان ذلك القياس بإرجاع إبليس لأصله وإرجاع آدم لأصله، تفرع عن ذلك استحقاق صاحب الأصل الأشرف على غيره، فعصى الله سبحانه وتعالى ولم يرجع الأمر إلى الامتثال والانقياد لله سبحانه وتعالى، فكان ذلك موجبا للسخط عليه والغضب وطرده ولعنه كذلك. ومن هذا بدأ الصراع بين إبليس وآدم وذريته، ومن آمن أيضا من ذرية الشياطين. ولهذا نقول إن أصل الضلال في البشرية إنما هو بالقياس الفاسد، إنما هو بالقياس الفاسد. ولهذا يقول العلماء إنه لا قياس مع النص، في حال ورود نص فإنه ليس للإنسان أن يعمل القياس، فربما وصل إلى شيء من المعاني الفاسدة التي تعارض الدليل، التي تعارض الدليل. وهذا يظهر عند كثير من البدع في أبواب الأسماء والصفات، فإنهم ربما ظلوا في صفة من الصفات أو في شيء من أسماء الله سبحانه وتعالى بسبب قياس انقدح في أذانه. والإنسان كل المعلومات التي لديه إنما هي أقيسة على مشاهدات أو على مسموعات، يقيس ما يسمع على ما يرى أو ما يخبر أو ما يخبر به على ما شاهده وعاينه، ثم يظن أن الغائب عنه كذلك. ولهذا الإنسان إنما هو انعكاس لما يشاهد، فالله جل وعلا قد أوجده خالي الذهن كحال الإناء الخالي الذي يستقبل ولا يدري ماذا يستقبل، أي يستقبل ماء أو يستقبل لبنا أو يستقبل ترابا أو غير ذلك مما يوضع فيه، ولا يدري ما جنس ما يوضع فيه حتى يوضع فيه، فيدرك بعد ذلك العقل ماذا وضع فيه. ولهذا الأقيسة في ذلك تطرأ على الإنسان بمقدار ما طرأ عليه من معلومات، ثم بعد ذلك يقوى لديه القياس أو يضعف على قدر المعروضات على ذهن الإنسان. ولهذا الله سبحانه وتعالى، الله جل وعلا لا مثيل له حتى يقاس عليه. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم ليس كمثله شيء، يعني ضرب الأمثلة لا تأتي على الله، ضرب الأمثلة لا يأتي على الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إن أكثر الضلال إنما هو بضرب الأمثلة على الغيبيات، بضرب الأمثلة على الغيبيات. لهذا نقول إن قياس الله جل وعلا على غيره أو قياس غيره عليه هذا من المعاني الخاطئة. لماذا؟ لأن من أركان القياس هو معرفة الفرع ومعرفة الأصل، معرفة الفرع ومعرفة الأصل. والإنسان لم يرى ربه جل وعلا فكيف يقيس غير الله جل وعلا على الله، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم أيضا في هذا إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان إذا بلغه شيء من أسماء الله عز وجل وصفاته أن يعلم أن كل ما يخطر في باله ويرتسم في ذهنه من وصف أو هيئة لتلك الصفة أن الله عز وجل على غيرها. لماذا؟ لأن الإنسان يقيس الغائب على المشاهد فيظن أن الله عز وجل كذلك. ولهذا يقال أن الإنسان كلما ظن أن الله كذلك فالله غير ذلك، فالله سبحانه وتعالى غير ذلك. وهذا بطبيعة الإنسان، والناس يختلفون في قدر المشاهدات والمعاينات. منهم من عاين صورة معينة فإذا حدث عن صورة تذكر الصورة فقاس عليها. ولهذا الذين في القرن الماضي إذا حدثوا عن صورة رجل أن رجلا قدم إليهم تخيلوا رجلا على ناقة أو نحو ذلك، في زماننا يتخيلون رجل جاء على مركب أو على لباس حديث، وقبل قرنين يختلف وقبل ذلك يختلف، والبلدان أيضا تختلف. وهذا بحسب ما لدى الإنسان من ارتسام. كذلك أيضا الإنسان الذي مثلا في بلد طوال وإذا حدث عن رجل تخيل أن الرجل على لون معين، البلد الذين فيهم سود أو بيض أو حمر أو غير ذلك من ألوان الناس إذا حدث أن رجلا جاء ونحو ذلك تخيل على هيئته ومن حوله أن هذا الرجل جاء كذلك. والرجل كذلك أيضا الذي في بلد تختلف أشكال الناس وأجناسهم فيه تخيل أن الرجل على الأجناس التي يشاهد. ولهذا الإنسان إنما هو يقيس على ما شاهده، على ما شاهد. ولهذا إذا حدثت رجلا غربيا أو رجلا شرقيا عن أنك دخلت على رجلين وهما جالسان، على رجلين جالسين ويتحدثان أو يأكلان، ارتسم في ذهنه بطريقة الجلوس الموجودة عنده فيفهم المشرقي على خلاف المغربي، تجد المغربي يتصور أن ذلك أنهم على طاولة وعلى كرسي، وتجد أن في بلد آخر يفكر أنهما على الأرض، ارتسم في ذهني الأرض. وإذا قلت يأكلان ارتسم في ذهني شخص اعتاد على الأكل بالملعقة على أنهما يأكلان بالملعقة، وإذا ارتسم في ذهن الإنسان في عادته أنهما يأكلان باليد أكل باليد، وربما ارتسم في ذهني أيضا نوع الوجبة التي كان يأكلها وقومه هكذا بحسب المشاهد لديه. ولهذا الله سبحانه وتعالى نهى عن ضرب الأمثلة على الله سبحانه وتعالى، وذلك لعدم وجود مثال. ولهذا الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأصل ضلال أهل البدع في أبواب الأسماء والصفات هو في هذا الباب، فشبه الله جل وعلا بغيره، شبه الله سبحانه وتعالى بغيره. فلما جاءهم الاستواء أن الله عز وجل على العرش استوى، منهم من شبه الله عز وجل بغيره سبحانه وتعالى، وفسروا الاستواء بالجلوس أو القعود، قعود الإنسان على عرشه أو قعود الملك على عرشه. هذا ضرب من التشبيه أو ليس بضرب من التشبيه؟ ضرب من التشبيه. ما الذي حملهم؟ حملهم على ذلك المشاهدة التي رأوها. واستواء عروش الناس على عروشهم أو الملوك على عروشهم يختلف أيضا من بلد إلى بلد في هيئة الاستواء، وكذلك أنواع العروش وغير ذلك، فهي مختلفة في الأمور المشاهدة. فكيف في أمر غيبي لم يشاهده الإنسان وليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. ومن الناس من ارتسم في ذهنه معنى قبيح فدفعه ذلك إلى نفي تلك الصفة تنزيها لله جل وعلا، فلما ارتسم المعنى القبيح أراد أن ينزه الله جل وعلا عن ذلك. وذلك مثلا في مسألة الاستواء بعض الطوائف يعطل هذا وينفي الاستواء. لماذا؟ لأنه يرى أن الإنسان أو الملك إذا استوى على عرش أنه محتاج إلى عرشه، فإذا زال العرش سقط الإنسان عن عرشه. قالوا وفي هذا أن لو قلنا بالاستواء على هذه الصفة أن الله عز وجل محتاج إلى عرشه. ومنهم من يقول إن العرش أكبر من الجالس عليه، وعلى هذا فالعرش أكبر من الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عز وجل عن ذلك، ودفعهم إلى ذلك إلى نفي هذا وتعطيله. إذا سبق إلى ذهنهم شيء من التشبيه والتمثيل قبل التعطيل. ولهذا يقول العلماء إنه كل معطل مشبه، أي سبق إلى ذهنه شيء من التشبيه فنفر منه. ولهذا نقول إن التشبيه كله باطل، إن التشبيه كله باطل، وعليك أن تثبت أن الله عز وجل له من الأسماء والصفات ما ذكره الله جل وعلا في كتابه. أما كيف وعلى أي صفة فالإنسان لا يعرف عن ذلك شيء، وليس له مثال، فيمر الأدلة الواردة في ذلك كما جاءت يثبت حقيقتها وأن لها معنى، والمعنى ما عرفنا الله عز وجل عليه مما نعلم من معانيه، وما لم نعلمه نكله إلى الله سبحانه وتعالى، نكله إلى الله سبحانه وتعالى. والإنسان إذا أراد أن يمثل لا بد له من فرع أو أصل، والله جل وعلا واحد سبحانه وتعالى، ليس ثمة فرع دونه وليس ثمة أصل فوقه، وهو الأول سبحانه وتعالى، وليس قبله شيء، وهو الآخر وليس بعده شيء. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى معرفا بنفسه لعباده آمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله جل وعلا قل هو الله أحد. والله سبحانه وتعالى على ما تقدم معنا في تفسير سورة الفاتحة في اشتقاق كلمة الله سبحانه وتعالى من أي وجه مشتقة، وذكرنا كلام غير واحد من العلماء في ذلك. وفي قوله جل وعلا أحد قيل إن أحد بمعنى الواحد، وقيل إن أحد تختلف عن الواحد، وهما قولان للعلماء. منهم من قال إن الواحد هو المتفرد بالذات، المتفرد بالذات، والأحد هو المتفرد، والأحد هو المتفرد بالصفات والمعاني، بالصفات والمعاني. ومن العلماء من يحمل كلا اللفظين على معنى واحد، وهو الأظهر، وهو الأظهر. يقول الله جل وعلا: قل هو الله، الله أحد، الله الصمد. والصمد قد اختلف أيضا في معناها، جاء عن عبد الله بن عباس فيما رواه علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس قال: هو السيد الكامل في سؤدده، هو السيد الكامل في سؤدده. وجاء أيضا عن غير واحد من السلف كمجاهد بن جبر وغيره أن الصمد هو الأجوف أو الذي لا جوف له، يعني أنه لا يأكل ولا يشرب، لا يأكل ولا يشرب، هذا في لغة العرب يصفون ذلك فيما يعلمون مما يكون مثلا من المحسوسات أو غير ذلك التي لا تكون بحاجة إلى طعام وشراب. والله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى سمى نفسه بالصمد، أي أنه لا يحتاج إلى شيء، لا يحتاج إلى شيء، ويحتاجه كل شيء سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، أي أن الله سبحانه وتعالى السيد الكامل في سؤدده، الذي لا يحتاج إلى أكل وشراب ليبقى، ولا يحتاج لشيء من غيره سبحانه، ولا يحتاج لشيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى لينتفع ولا ليدفع الضر. وكل شيء محتاج إليه في هذا الباب. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد. ومعلوم أيضا أن من وجوه الضلال على ما تقدم وما يطرأ على الناس من أقيسة، ولهذا كفار قريش